هذه النيلة وفين الناس؟ رد حسن الزفت
يا مرام، أنا شايفك أونلاين، ردي عليا.
عماد، إحنا مش كنا اتفقنا إن إحنا هنواجه الرهاب مع بعض؟
أنت فين يا حسن الكلب؟ يا كلبي يا وغد، أنت مش وعدتني إن أنت هتيجي؟
آسف يا حسن، أنا انفعلت، كان المفروض إن أنا أتمالك أعصابي أكتر من كده،
بس أنتوا غزلتوني. أنتوا فين يا زبالة يا جبنة يا صيع يا رمم يا حسالة؟
أنا آسف، يبدو إن أنا انفعلت تاني، بس زي ما أنا عندي مشاكل مع الرهاب الاجتماعي، فأنا أيضا عندي مشاكل مع الغضب، وشغال عليها، وزي ما أنتوا شايفين مش شغال كويس قوي. رب رب أنت العالم، أنت الشاهد.
معلش بس يا زيكو، نسيت موبايلي في البيت.
نحيم
زي مش هجلس الحركة تعلمكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. حلقتنا النهاردة عن الرهاب الاجتماعي،
خروجات، فسح، لقاءات.
ابو احمد، بصراحة انا عندي اعتراض على مقدم الحلقة، ما ينفعش انت اللي تعمل حلقة عن الرهاب الاجتماعي.
يا ابو احمد، انا لو عمري شفت معاك استنت ولا ممثل مساعد ولا حتى جبت معاك جمهور طلعت عمره،
عشان كده عايزين احنا موجودين في حياة بعض.
خلينا يا عزيز نعمل رياضتنا المفضلة،
هات ايدك معايا. يلا،
هنروح فين يا ابو احمد؟
هنروح ل 2019.
يناير 2019 هنحضر مع بعض نهائي التنس الجراند سلام، بيتم تتويج اسطورة التنس اليابانية ناومي اوساكا للمرة الثانية على التوالي باللقب، وبتحتل المركز الاول عالميا في تصنيف WTA للتنس. ده تصنيف بيتم تحديثه أسبوعيا، وبرغم يا عزيزي من المنافسة الشرسة، إلا إن نعومي هتفضل متربعة على عرش التنس ل 25 أسبوع. اللهم لا حسد، نعومي بتكون أول لاعبة آسيوية في التاريخ تحقق هذا الإنجاز العظيم، وهتكمل بعد كده إنجازاتها ببطولة ثالثة ورابعة في الجراند سلام الفردي. خلال السنين دي يا عزيزي بنتخيل إنها أكيد لعبت ضد خصوم كتير ومئات الآلاف من الجماهير، غير الملايين اللي قدام الشاشة اللي بيتفرجوا عليها. نجاح ساحق ونجومية عالمية بتفضل مكملة لحد بطولة فرنسا المفتوحة 2021. في البطولة دي المؤتمرات الصحفية بتكون ايه؟ إجبارية على اللعيبة، والصحافة الفرنسية يا عزيزي معروفة بعدوانيتها الشديدة. وهنا نعومي بتفاجئهم وتقول قدام الناس: يا جماعة أنا مش مرتاحة، المواجهات اللي من النوع ده شغل بسمة وهبة وشيخ الحارة وأسمى إبراهيم ده، وننتقل من سؤال ونروح لسؤال، ده أنا ما بحبوش. أقدر على مواجهات التنس، محمود سعد تمام، أنا بتاع التنس، شغلوني وقت الماتش، تصريحات تانية ماليش فيه. كانت بتقول إنها في البطولات بتلبس سماعات عشان تعرف تتعامل مع هذا القلق، ولكن يا عزيزي المنظمين رفضوا ان اللعيبه ما تظهرش في المؤتمرات.
بقول لكم ايه، اللعيبه اللي مش عايزه تطلع في المؤتمرات دي تطلع لي بره، مش هنلعب خالص. احنا بنعمل مؤتمرات عشان نجيب لعيبه نحطهم في النص بين المعلنين اللي في الخلفيه والمعلنين اللي على الميكروفونات.
مش المؤتمر صحفي؟
عزيزي هسالك سؤال اجابته لا، عمرك شفت في مؤتمر صحفي ظهر صحفي؟ اعلانات وفي وش بس.
المنظمين ضغطوا على نعومي عشان تستحمل المؤتمر.
يا ست نعومي اسمعي الكلام، مش هنضيع مجدنا وبطولاتنا عشان كلمتين مع الصحافه.
اللي بيحصل يا عزيزي حاجه غريبه جدا، بنجد نعومي بتنسحب من البطولة، بتنسحب وهي مرشحة للفوز بقوة، مش عشان إصابة أو خايفة من المنافسين، ولكن ببساطة عشان شوية قلق. تخيل عزيزي بطلة في مجدها تضحي بكل ده عشان قلقانة، ودي المفروض إنها شخصية مشهورة عامة احتكت بناس كتير، أمال ما بالك بقى بالشخص العادي اللي بيجيله شوية قلق من دول يعمل إيه؟ خليني يا عزيزي اسالك سؤال، ما هو هدفك الحالي؟ عايز تحقق ذاتك ولا تكون اسره ولا تسيب اثر وراك؟ انطق بسرعه. ده يا عزيزي نفس السؤال اللي هتساله الاخصائيه النفسيه فالين جودمان لمريضه عندها. بتلاقي الاجابه ايه؟ بتلاقي الاجابه: انا عايشه عشان اتجنب البشر، مش عايز اشوف بني ادمين. بتصحى من النوم كل هدفها انها تعدي من غير ما تشوف ناس. يا ابو حميد، ايه اللي ممكن يوصل حد لهذه الدرجه؟ يا ناس بقت وحشه قوي كده. يا عزيزي ده محور هذه الحلقه، الاجابه في كلمتين: الرهاب الاجتماعي. الناس دي بتخاف من الناس، ما بتستريحش في وجود الناس، بتبقى الناس بالنسبة لها بدل ما تبقى مصدر طمأنينة مصدر قلق. الخوف اللي ممكن يخلي شخص عادي خايف من أشخاص طيبين ومسالمين، ويخلي شخصية عامة بحجم رياضية وبطلة خايفة من الصحفيين، خايفة من الصحفيين لدرجة إنها تنسحب من البطولة، شكرا مش عايز ألعب. الرهاب اللي ممكن يضيع الإنسان فرص كتير في حياته، حياة كان ممكن يبقى فيها فرص صداقات، فرص شغل، فرص نجاح، فرص عيلة. دي عزيزي تعتبر مفارقة شديدة الغرابة، إن الناس ترتاح في تجنب الناس، في حين ان مخ وجسم الانسان اتشكلوا عبر الاف السنين على فكره واحده، وهي ان الوحده خطر، مش بس نفسيا واجتماعيا، لا ده بيولوجيا كمان. جسمك بيحس وانت وحيد، الصحبه مش مجرد فكره كده بتجيلي وببقى قلقان وببقى متوتر، لا 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 لا، جسمك حاسسها. الانسان البدائي اللي عايش في كهف كل يوم بيواجه الموت، جوع وعطش وبيئه قاسيه ومفترسه، ازاي كان بينجو بيئه زي دي؟ بالبقاء في مجموعه، قدرته الوحيده انه يقدر ينجو في هذه البيئه اللي مليانه مفترسين ووحوش وحيوانات وكل وجوع وكل ده، كانت البقاء في مجموعه. لو انت لوحدك فانت فريسه سهله، ولكن لو انت مع مجموعه فهتقدر تلاقي النجاح. انشطه زي الصيد او جمع النباتات انشطه اصلا جماعيه، انشطه بتعتمد على افراد عشان مثلا يعملوا فخل الحيوان او يتناقلوا بينهم وبين بعض معلومات عن ايه نباتات سامه وايه نباتات امنه. خدوا بالكم يا جماعه، انا جربت النبته دي وسميت قبل كده، خدوا بالكم احنا كائنات مختلفه عن الحيوانات عشان احنا عندنا لغه. احنا الحيوان الناطق، النطق ده كان ليه؟ كان عشان نتواصل، كان عشان نتكلم، كان عشان ما نبقاش لوحدنا. المجموعه ضروريه جدا، لان الانسان كان في بيئه ممكن وحش واحد بس يفترس بيها الكل. خليني اقول لك على دراسه اتعملت سنه 2023 على 300 تمساح نيلي، جابوا 300 تمساح نيلي ودرسوه، لقوا ان التماسيح النيليه دي بتنجذب اكتر لبكاء الاطفال وبيميزوا درجه الانزعاج من خلال هذا العياط. ده بالنسبه لهم بيبقى الفريسه المثاليه، الفريسه اللي ما فيش حد بيحميها. بشكل او باخر العلماء دول بيقولوا لنا ان الوحده مجاز للموت والانتماء مجاز للحياه. انسان ما بيتكلمش مع حد هو انسان ميت، عشان كده بنلاقي ان الوصلات العصبيه مخنا معمول بشكل او باخر عشان ينتمي لجماعه، عشان يتواصل. في دراسه سنه 2020 طلبوا من 40 واحد ان هم يصوموا 10 ساعات، وبعدها حطوهم تحت الام ار اي عشان يلاحظوا نشاط المخ، وابتدوا يفرجوا الناس على حاجات زي البيتزا مثلا ويشوفوا ايه المناطق اللي بتنشط. فلاحظوا مثلا لما وروهم بيتزات مثلا ان مناطق المكافاه هي اللي نشطت، مناطق المكافاه والرغبه. بعدها قعدوا الناس دول من غير تواصل ولا سوشيال ميديا لمده 10 ساعات، وبعد ال 10 ساعات فرجوهم على ناس بتلعب رياضه جماعيه مع بعض، لقوا نفس المناطق اللي كانت مبسوطه بالبيتزا نشطت. كان عزيزي جوه الانسان للتواصل نفس جوعه للاكل بالظبط. في علم الاعصاب هنجد مصطلح اسمه الدي ام ان، الديفولت مود نتورك. دي شبكه من مناطق المخ بتنشط لما تكون مريح او بتعمل حاجه مش محتاجه تركيز. فالمخ هنا بيعمل الديفولت كده اللي هو مسير اعمال، حطك على اوتو بايلوت. ده استجابه الراجل كده لشكوى مراته، ايوه حبيبتي لا ما صحش طبعا، هو طبعا ما سمعش حاجه من التقال، بس اي حاجه مزعلاه ما تصحش طبعا. او دي من ده يا عزيزي جزء كبير منه مناطق اجتماعيه بتشتغل في الحاجات لما تكون بتفكر في حد او بتتواصل معاه او بتحلل مثلا موقف اجتماعي. الشاهد اللي عايز اقوله هنا ايه؟ ان ديفولت المخ بتاعك انه بيتعامل في العلاقات، يعني المخ مش بس بيحتاج التواصل عشان يشتغل، لا الاوتو بايلوت بتاعه انه يستقبل. وده يا عزيزي مش مجرد احتياج عصبي بنسده كده باي حاجه عشان ما نتألمش او ما نتوجعش، ده يا عزيزي يقدر يخلينا نقول ان الانتماء احساس فطري. سنه 1938 جامعه هارفارد هتبدا دراسه مطوله على اكتر من 700 انسان من خلفيات مختلفه عشان تجاوب على سؤال واحد بس، ايه اللي بيخلي الانسان مبسوط في حياته؟ هيجمعوا سجلات الناس الصحيه ويستفسروا على تفاصيل حياتهم كل سنتين على مدار كام؟ 85 سنه، عشان العلماء يوصلوا لاستنتاج ان الرياضه لوحدها مش كفايه، ولا النجاح ولا الاكل الصحي كان هم العامل الحاسم. الاجابه اللي بتزود السعاده وبتحسن الصحه وبتطول العمر كانت العلاقات الكويسه والقويه. العلماء بيشوفوا بما ان المخ كان متبرمج بشكل اجتماعي واضح كده ان العزله بتاثر العمر، فاللي يمنع الانسان انه يتواصل ويخليه يتجنب الناس ويتالم من قربهم منه بدل ما يستفيد من ده، مستحيل ده يكون طبع او اختيار او شيء في الشخصيه، لا بعض العلماء بيقولوا ان ده خلل ضد طبيعه الانسان. الاضطراب هيظهر اول مره في دليل تشخيص الامراض النفسيه الدي اس ام، بيظهر سنه 1968 كجزء من مفهوم اكبر منه وهو الرهاب او الفوبيا. ومع سنه 1980 القلق من الناس اللي حكيت لك عنه ده هيتم تمييزه كحاله مستقله ليها معايير واضحه، وهياخد اسم الرهاب الاجتماعي، عشان سنه 1994 يتعرف باسم اضطراب القلق الاجتماعي السوشيال انكزايتي ديس اوردر، وهيسمى بالاسم ده في دليل الامراض النفسيه سنه 2013. يا ابو احمد يعني الاضطراب القلق الطبيعي ده طلع حاجه مستحدثه من اضطرابات التكنولوجيه؟ عرض جانبي الذي شاهدناه في عصر النيوروبرال الحديثه. انت بتقول ايه؟ انت فاهم انت بتقول يا ابو احمد يعني اكيد التليفونات قلبه وزت العيال الصغيره. الحقيقه يا عزيزي ان على حسب معلوماتنا القلق الاجتماعي ده مش بس اقدم من التكنولوجيا، ده اقدم من الطب وعلم النفس كله، لدرجه ان احنا معانا وصف ليه بيعود لاكثر من 2000 سنه. الطماطم والذره اولها عن اخرها 200 سنه. ابو الطب ابو قراط هيوصف في ترجمته حاله انسان مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه، ما بيحبش النور وبيحب يفضل في الضلمه، لو خرج بيخبي نفسه بطاقيه لانه حاسس ان كل الناس مراقباه، خايف يتعرض لاهانه او يتصرف بطريقه غلط او يقول حاجه ما كانش المفروض يقولها. شفنا الاضطراب ده كمان في حياه شخصيات معروفه زي كافكا مثلا، اللي في مذكراته سنه 1910 بيقول انا غير قادر على العيش مع الناس، غير قادر على الكلام، لا يوجد ما اقوله لاي شخص ابدا. ولكن الفرق بين اللي وصل لنا في التاريخ وبين الطب النفسي ان الحكايات بتوصف، لكن الدليل بيحدد امتى اللي بنشوفه ده يبقى اضطراب يبقى مرض يبقى ديسوردر. مش كل حد مش عايز يشوف ناس يبقى عنده اضطراب. ما تروحش تشتغل صحابك تقول لهم مش عايز النهارده عشان
عنده رهاب اجتماعي بقالك 6 سنين مصاحبهم، اخرج معاهم وبروح اكلمها بدري.
وارد جدا يبقى الناس انطوائيه او خجوله،
ده عادي.
عشان كده يا عزيزي خلينا نفرق بين الانطوائيه والخجل والاضطراب. بقى البروفيسور الاسترالي توم فريم في واحده من محاضراته على تشارلز داروين بيحكي ان احنا اكيد متخيلينه شخص ثوري وصدامي، ده واحد عمل نظريه قلبت الدنيا، اكيد طلع لوش في الكل وشتم اللي قبله وهجم في اللي بعده. ولكن تشارلز داروين كان طول حياته شخص متحفظ وخجول جدا، بيتجنب الصراع على قد ما يقدر، وحتى لما تهاجم قعد في بيته وفضل يشتغل بهدوء. ده شخص نقدر نقول ان هو خجول، ممكن يحس بارتجاف او نبض سريع شويه لما يتكلم مع ناس اغراب، ولكنه لسه عايز يتواصل، بيؤدي الاجتماعيات المطلوبه، ما بيتجنبش كل حاجة بشكل جذري. ده ناس مكسوفة. الناحية التانية في ناس عندها حالة من الانطوائية، مثلا العالم الشهير ألبرت أينشتاين بعد ما خد نوبل على طول رفض كل الدعوات وتهرب من كل اللقاءات الصحفية والندوات، لما حد من الشارع كان يوقفه ويقوله انت أينشتاين، يقوله لا ده مش أينشتاين انا شبهه انا استاذ احمد حلاوة. وده كان غالبا لان أينشتاين بينتمي الى نمط الشخصية الانطوائية، بيحب الهدوء، بيرتاح في العزلة، وبيبسط في دايرة ضيقة من الاصدقاء. ولكنه طبعا لو تاخد بالك قادر ان هو يعمل محاضرات ويروح مؤتمرات. على حسب كلام كارل يونج عالم النفس السويسري، وهو ده الشخص اللي صاغ المصطلح بتاع الاكستروفيرت والانتروفيرت، الانبساطي والانطوائي. فكارل يونج بيقول مفيش حد انبساطي قوي او انطوائي قوي، كلنا زي ما تقول كده مزيج من الاثنين، ولكن احيانا في سمه بتطع الثانيه. الانطوائيين مثلا هتلاقي ان عندهم قلق اجتماعي اعلى من الشخص الاجتماعي العادي، وده لو ركزنا هنلاقيه ارتباط وليس بالضروره سبب. مش عشان انت انطوائي يبقى عندك قلق اجتماعي، ومش عشان انت عندك قلق اجتماعي يبقى تبقى انطوائي، ولكن زي ما تقول كده في شويه عوامل بتفرق. الانطوائي زي ما تقول كده بيرهق من الاجتماعيات، بيحصل له اوفر ستيمولي، بيحس اكتر بالتفاصيل، بيكون واعي اكتر بنفسه، فبالتالي بيحب يقضي وقت اكتر لوحده لان ده بيشحن طاقته. عكس مثلا الشخص الاجتماعي اللي بيستمد طاقته دي من الانشطه الاجتماعيه، فلما بيتعرض لاجتماعات كتير جدا قلقه بيقل. ايه ده فرح فيه 3000 انسان و400 فنان، وايه ده تامر حسني اطلع اغني معاه. فالعامل الاولاني هو كل شخصيه بتتغذى على ايه، العامل الثاني هو المجتمع. على حسب كلام الكاتبه الامريكيه سوزان كين، المجتمع عودنا من واحنا صغيرين ان كل ما كان صوتك اعلى وبتتكلم اكتر كل ما هتكون محبوب وناجح، وبالتالي في ضغط دائم على الطفل الانطوائي انه ينفتح ويسوشيالايز. على حسب كلام الباحث براين ار ليتل، احنا بندفع ثمن غالي لما نقعد لفتره طويله بنتصرف على عكس طبيعتنا. عدم احترام طبيعه الشخص الانطوائي في وقت كتير بيستنزفه. الثقافات اللي بتمجد الانفتاح ان انت قوم يلا اتحرك اتكلم اخرج، دي بتجبر الانطوائي انه يمثل ويخسر مع الوقت احساسه بذاته، وده مع الوقت مرتبط بقلق واكتئاب واحساس ان انت مش نفسك. ودي عوامل معروفه جدا في الرهاب الاجتماعي. الحقيقه ان الضغط ده كله ممكن ما يبقاش كويس، يعني واحد من كل 3 اشخاص تقريبا شخص انطوائي، ومع ذلك كتير من الناجحين والمبدعين كانوا شخصيات انطوائيه، بل احيانا ممكن يبقوا قياديين وعندهم تفاعلات عبقريه. واحد زي غاندي مثلا يقال ان هو انطوائي، ناس زي بيل جيتس اللي هم ممكن يبقوا رؤساء شركات مديرين بيتعاملوا مع ناس بشكل يومي، ولكن الناس دي الناس اللي حواليها بتاخد منها طاقه، بتستنزف منها طاقه، على عكس ناس كتير تحطها وسط الناس تلاقيها مصهلله كده. احنا اتكلمنا عن الخجل والانطوائيه، نخش بقى على الرهاب الاجتماعي الاضطراب. سنة 1967 بتقف النجمة باربرا سترايسن قدام 125 ألف معجب بيغنوا وراها، ولكن أثناء غنائها النجمة الأمريكية بتنسى كلمات الأغنية وبتفقد السيطرة تماما على المسرح لحد ما الحفلة بتخلص، وبعدها عزيزي بتختفي. حالتها النفسية بتتدهور وبتفقد ثقتها بنفسها، بتبدأ تعاني من قلق مرعب وفكرة إنها تقف تاني قدام الجمهور. بتوصف الموضوع بإنه نوبات رعب. الله، إيه اللي ممكن يحصل لو الأعراض اتكررت تاني؟ لو نسيت كلمات الأغنية تاني هعمل إيه؟ القرار ده هيأثر على كاريرها وهتوقف الحفلات والعروض لمدة قد ايه عزيزي؟ تقريبا 27 سنة. على حسب دليل تشخيص الاضطرابات النفسية، عشان اي حد يتشخص بقلق اجتماعي لازم عنده اعراض بتعطله عن ممارسة حياته الطبيعية مدة قد ايه؟ 6 شهور، يعني 27 سنة. الاعراض ممكن تبقى زي الخوف المرضي من اجتماعيات، حتى لو كانت المواقف دي ايجابية جدا انت كنت بطالها. مثلا واحدة زي باربرا اللي حاطط ده كله جاي يحتفل بموهبتك، غالبا ما حدش هيكرهك وسط دول، الناس دافعة فلوس عشان تشوفك، ولكن فكرة ان العين عليك والناس ممكن تحكم عليك أو تقيمك، ده في حد ذاته بالنسبة للناس اللي عندها هذا الاضطراب مرعب مخيف قاتل. الرعب ده بيظهر في أعراض جسدية حادة زي مثلا نبضات القلب السريع، شد عضلي، رعشة في العضلات والصوت، عرق، لخبطة في التنفس، وجع في البطن، وأوقات كمان بيجي إحساس بالترجيع أو الغثيان، الشخص بيتجمد في مكانه، دماغه بتقف وبيفضل يعيد الموقف في دماغه، وبيفضل يحاسب نفسه على كل تفصيلة حصل، كل كلمة قالها، فيبدأ مع الوقت يتجنب كل الاجتماعيات، أو لما يروحها وهو متعزم من جواه، حتى لو كانت مواقف تبدو بسيطة، حاجة
سريع كده،
اجتماع، مكالمه. وهل الموضوع مش بس بيقف عند الناس الجديده، ده ممكن يقف عند الناس انت عارفها. لاعب كره القدم الامريكيه ريكي ويليامز حكى ان هو كان بيعاني في التعامل حتى مع بنته. احمد انا حاسس ان انا بنطبق على هذا الاضطراب. انا محمد مثلا بيبقى عندي برزنتيشن او امتحان شفوي، ما بعرفش اجاوب على الاجابات اولا، ثانيا ما بعرفش اعمل مع الدكتور اي كونتاكت، ثانيا ما عدتش بستقبل مكالمات ولا حتى بسمع الرسائل الصوتيه، بقيت بترانسكرايب على طول وبشغل الصوره على 2 وما بردش. هل انا كده عندي رهاب اجتماعي وبالتالي اقدر اخد اجازه مرضيه واخد دعم من الدوله؟ عزيزي انت كده كده من غير الحاجات دي كلها محتاج اجازه مرضيه ودعم من الدوله، الهيئه دي محتاجه، بيحتاج يطلع في كامبينز تبرعات. طبيعي يا عزيزي ان كلنا بنخاف وكلنا عندنا ليفل من القلق حوالين الناس الجديده بالاخص اللي ممكن تبقى بتخيمنا فعلا. الخوف لو تعاملت كتير بيحمينا من الخطر، بيخلينا ناخد بالنا من الكلام اللي هنقوله، ده صحي جدا. ولو تاملت المواقف الاجتماعيه محفوفه بالمخاطر. طب احمد اتامل ليه؟ ما انت لسه قايل ان جاف الجماعه والانسان لم يولد لكي يكون فردا، مش المفروض هنا القلق الاجتماعي يبقى غير منطقي؟ يا عزيزي الانسان القديم كان عايش في مجموعات صغيره جدا، فكان اي تصرف غريب او مزعج ممكن يخلي المجموعه دي تحكم عليه بان هو يطرد منها، وده كان خطر كبير جدا. لو انا قلت حاجه مضره زعلت حد من القبيله بتاعتي فالقبيله بتاعتي طردتني، انا كده ممكن اموت، لان انا I do not belong، انا لا انتمي. فرص النجاه لوحدك شبه معدومه. فبالتالي الانسان من زمان وهو بيتعلم مع نفسه ازاي يكون مقبول. رون فانيلي عالم النفس بيقول humans evolved not just to fear rejection but to crave acceptance. احنا مش مجرد كائنات خايفه انها تترفض، لا ده احنا هنموت ونتقبل. وبالتالي مع الوقت بتطور احاسيس زي العار مثلا، الشيم، عشان الانسان يلتزم بالقواعد الاجتماعيه ويخاف من اي سلوك مخالف. فالانسان هنا يا عزيز تحاصر بين خوفين، تو فيرز، خوف من انه يطرد من مجموعته المالوفه، وخوفه من الناس اللي براها الغرباء. انت يا عزيزي اصبحت في حاله من الساندوتش، انت خايف جدا 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 من الناس اللي بره، عايز وبتحب تبقى جوه الناس وسط الناس ومع الناس، بس لازم الناس دي تقبلك، لانها لو ما قبلتكش هتخرج وتترمي بره. فانت محتاج تبقى خايف جدا، حذر جدا، هتقول ايه، هتعمل ايه، اوعى تضايق الناس والا هتطرد. فاصبح عندنا هنا اضطراب خوف بزياده، كسوف، قلق، واتيفر هتسميه. كمان عزيز لو جيت تاملت هتجد ان احنا عايزين نبلونج، فعندنا ممكن قلق اجتماعي من الناس اللي حوالينا احنا بنحبهم، لكن برضو احنا في هذا المجتمع بقى في طيارات وعربيات وسفر وانترنت وحاجات كتيره جدا خلتنا نحتك كتير قوي بغرباء، ناس اول مره نشوفهم، ناس ما نشأناش معاهم في نفس القبيله او نفس القريه، وده مرعب جدا بالنسبه لناس كتير. الاطفال مثلا عند سن 8 شهور بتلاقي عندهم حاجه اسمها السترينجر انكزايتي، الطفل من دول لما يشوف حد غريب بيعيط ويجري ناحيه مامته، وخصوصا لو كان حد بيجري عليه مثلا. ومع البلوغ والتعود الخوف ما بيختفيش ولكنه بيتحول، بياخد شكل تاني. الاطفال واحده واحده بيبداوا يتعودوا على الغرباء، بيحصل هابيتويشن، والمخ بيبدا يتحكم في ردود الفعل، الاكزيكوتيف انهيبيشنز، ولكن الخوف لسه بيفضل مستخبي جوه اللاوعي. يعني الكبار ممكن يبقوا هاديين مع الناس الغرباء عنهم، ولكن لما تيجي تبص بقى الجسم والجهاز العصبي بيستجيب كأن زي ما تكون كده في خطر خفيف بقى عايز يظهر. اما انا عايز كل ما تكبر بتعرف ان الكبار دول على الله. في التجارب اللي بتقيس الخوف الغريزي كانوا بيعرضوا صوره ومعاها صدمه كهربائيه او صوت عالي او نور مزعج، سهله تتخيل ان بعد فتره بسيطه من التكرار الشخص طبيعي جدا ان هو يخاف بعد ما يشوف الصوره. هنا حصل اثاره للاحساس التطوري اللي جواه ان اللي شافه ده خطير، ودي تقريبا نفس الاستجابه اللي ممكن نشوفها مع تعابين او وش حد غريب. وفي المقابل بقى الانسان بشكل غير واعي بيتحيز لاي حد من جنسه من حيث الشكل او اللغه او العادات، كان دي اشاره بتقول ان يا جماعه ده تبعنا ده تمام. ولكن يا عزيزي في النهايه المفروض اللي بيفرق الانسان عن الحيوان ان الانسان مش اسير الغريزه. احمد لو سمحت اتكلم عن نفسك، اسير الغريزه من سنين. عزيزي انا قصدي ان الانسان الواعي عنده قدره انه يفهم الغريزه ويختار ازاي هيتعامل معاها، وده اللي بيفرق ما بين حاجه اسمها الراحه التطوريه، الراحه اللي بنحسها لما نشوف حد شبهنا فنتعاطف ونتفاعل معاه، وبين بقى التحيز العنصري الريشال بايس، ده اللي بيستبعد المختلفين وبيشوفهم اسوأ وبيزود الكراهيه والحروب. الشاهد يا عزيزي من كل قلته لك ده حاجتين، ان التوتر الاجتماعي موجود جوانا وانه ممكن ما يبقاش في مصلحتنا بس هو اكشلي في مصلحتنا، والخوف هو الصديق اللي ما نحبوش ولكنه الصديق اللي بيساعدنا على النجاح. شاهد يا عزيزي ان التوتر الاجتماعي موجود جوانا وبيساعدنا من زمان. طب ابو احمد خليني اسالك سؤال، ايه اللي حصل في هذا السلاح المفروض ان هو بيحمينا؟ نصحى الصبح نلاقي فواته متجهه امام روسنا، اجبنا صانع المحتوى كيف لوسيله حمايه ان تتحول الى اضطراب. والله يا عزيزي اليات الدفاع القديمه زي الانسحاب، الفريزنج، تجنب النظر، كل ده لسه شغال بالرغم ان احنا عايشين في واقع مختلف، الا انه لو جيت تاملت هتلاقيه واقع لازلنا بنتعرض فيه الى التقييم. خد بالك عايزين ان احتكاكك بالمجتمع ما بقاش بيبدا في لحظه لما تخرج من بيتكم، لا انت بفضل السوشيال ميديا والموبايلات المجتمع بقى بيجي لك لحد عندك، فبالتالي بتقعد تزيد المقارنات وتفضل تقارن نفسك بالناس التانيين، وده بيخلي التقييمات اكثر قسوه من زمان، سواء اللي انت بتديها للناس او اللي بتاخدها من الناس. هتكتب بوست عامل ازاي، هتعمل اخطاء املائيه هي هتحط ايموجيز عامله ازاي، كل ده هيعمل صوره عنك في ذهن الناس، وقد يحكموا عليك وقد يعزلوك. حياتك وذكرياتك ورؤيتك لنفسك سوايب ليفت ممكن يهديها لك. السوشيال ميديا كمان قللت من التعامل اللي هو وجها لوجه، فبقى الانسان في مهارات اجتماعيه معينه ما بتوصلوش، ما بيتعلمهاش. وزي اي حاجه في الدنيا مفيش حاجه سببها حاجه واحده بس، الرابط الاجتماعي بيبقى مزيج من العوامل البيولوجيه الجينيه والبيئه اللي محيطه بيك. مثلا يقال ان بعض طرق التربيه زي مثلا الاهل المغلقين او الاهل اللي بيحموا طفلهم زياده عن اللزوم ويخوفوه من كل حاجه في العالم غالبا بيساهموا في انه يبقى منعزل اجتماعيا. كمان الصدمات والتجارب السلبيه ليها دور مهم، زي مثلا ان انت تبقى بتتكلم قدام الناس فيضحكوا عليك او يتريقوا على كلامك، او جربت حاجه كذا مره وفشل. وقبل كل ده احيانا التركيبه بتاعت اجسادنا بتحدد اذا كنا معرضين ان احنا نصاب بالرهاب الاجتماعي ولا لا. وخلينا اشرح لك، الانسان عنده حته كده في المخ اسمها الاميجدالا، دي بتبقى مسؤوله عن الخوف والتوتر وشويه وظائف تانية بتعملها، وهي اللي في العاده بتتصرف قبل التفكير المنطقي. على حسب الدراسات الناس اللي بيبقى عندها رهاب اجتماعي بتكون الاميجدالا عندهم هايبر اكتيف جدا، سهل استثارتها، وخصوصا في المواقف الاجتماعيه، وده بيزود الخوف والتوتر في مواقف المفروض انها ما هياش خطر حقيقي. المفروض ان لما ده بيحصل بتتدخل منطقه تانية في المخ، المنطقه دي معروفه بالبري فرونتال كورتكس. فانت عندك الاميجدالا تدي بنزين في خطر الحلحه، وبعدين تيجي البري فرونتال كورتكس تقول ايه ده، خلينا نشوف، خلينا نتامل، خلينا نلاحظ ده بيحصل ولا ما بيحصلش. دورها انها تفرمل، تجبح الخوف. ولكن بقى الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي بيكون التواصل في المنطقتين دول عندهم غير طبيعي، مش ماشي بالشكل الطبيعي، وهو ده اساس المشكله العصبيه. الناس دي عندها بدل ما المنطق بيجبح الاميجدالا، لا ده بيواكب معاها، بيزود القلق الاجتماعي، فيعمل لك يا عزيزي كتر تفكير في الافكار، غزار التفكير في التفكير، وده جزء منه بيعود الى الجينات. يعني لو حد من الاهل عنده الاضطراب ده احتماليه انها تورث بتبقى كبيره. بالتالي يا عزيزي لما نتكلم على حاجه زي اضطراب القلق الاجتماعي ده لازم نتكلم عليه بحرص شديد، لانه مرض الناس بتصاب، بنشوف ده على المستوى الجيني وبنشوف ده على المستوى الفسيولوجي. محتاجين محذرين جدا، مش اي حد بيخاف ان هو يحتك او عنده شويه قلق او عنده شويه انطوائيه او مكسوف شويه نقول ان عنده هذا الاضطراب. والاهم ان المفروض اللي عنده اعراض هذا الاضطراب ان هو يطلب استشاره مختص. ليه؟ لان القلق ده عاده ما بيجيش لوحده كده، ده بيجي مع باكج. في الطب النفسي في حاجه اسمها الكوموربيتي، وهو عايزين ان احنا بنلاقي اكتر من اضطراب متجمعين مع بعض زي صوانع حضره موت كده. الاضطرابات احيانا عايزين بتيجي عروض، تيجي بتونس بعض. ثنائي القطب ده عزيزي كان قطبين فضلوا مع بعض ينزلوا في نفس العرض في نفس الاوردر لحد ما خلاص بقى واحد، بقى زي النسكافيه ما ينفعش تفصل الثلاثه عن واحد. ودي مشكله اهالي كتير كلموني فيها. خليني اقول لك ان 90% من اللي عندهم رهاب اجتماعي تعرضوا في حياتهم لاضطرابات نفسيه تانية، ومن الاضطرابات دي عاده بيبقى الاكتئاب. 70% من اللي بيجي لهم اكتئاب بيبقى جاي لهم اصلا بسبب الرهاب الاجتماعي. فلو انت مكتئب فحزين عايز تنزل تتكلم مع حد بس عندك رهاب مش قادر تنزل تتكلم معاه مش قادر تفضفض له، فتبقى حزين اكتر فيمكن تكتئب اكتر، وهكذا وهكذا. الاكتئاب ده يا عزيزي في علم النفس زي الكحه كده، عاده ما بيبقاش في حد عنده اكتئاب، هو بيبقى فيه اعراض كذا حاجه موجوده ورا وبس نحلها. لكن الكحه دي ممكن تبقى جايلك عشان انت عندك تيوبركلوزس، ممكن يبقى عندك برد، ممكن يبقى عندك حاجات كتيره جدا تؤدي ان انت بقى عندك كحه او عطس. مفيش حد عنده مرض العطس، دي احد النظريات. يعني بعض الناس بتشوف انه امراض زي الاكتئاب او القلق هي مش امراض على قد ما هي اعراض. الدراسات لقت ان الرهاب الاجتماعي بيزود فرص الاصابه بالاكتئاب 3.5 مرات، وكمان اكتر من نص المصابين بيتطور عندهم ما يعرف باضطراب الشخصيه التجنبيه. وده اضطراب بيبقى شكله شديد جدا، واضطراب الشخصيه التجنبيه ده لما بيخش مع القلق الاجتماعي ممكن يعمل ما يشبه الاعاقه، اعاقه بجد. يعني الشخص ممكن هنا يبقى محتاج يروح المستشفى وما يروحش، او عايز يجيب اكل وما يجيبش. الموضوع ليس مجرد كسل، دي حاجات بتخبط في النجاح، في الاكل والشرب. وبدل يا عزيزي ما نقعد نتكلم على الجينات ونصوت وننوح، خلينا نكلمك شويه على الثقافه، لان الثقافه زي ما قلت لك بتاثر. مثلا بلد زي اليابان الرهاب الاجتماعي بيتسجل فيها بنسب اقل. البلاد اللي زي اليابان او الصين او الدول الاسيويه بشكل عام دي في الغالب ثقافات جماعيه بطبعها، كولكتيفيستك كلتشر. حتى جوه امريكا نفسها الاسيويين بيسجلوا اقل معدلات رهاب اجتماعي، في الوقت بقى اللي اصحاب البشره البيضاء هم اعلى معدلات. في الثقافات دي القلق بيبقى موجود بس احيانا بيبقى متقبل اكتر او لا خاص اصلا كاضطراب، لان في الثقافات الجماعيه الفرد ليس هو محور الاهتمام، الاولويه بتكون للانسجام مع الجماعه. الشعور بالخوف هنا بيبقى جاي من خوفك لتزعج الناس التانية او ان انت تكسر قواعد محطوطه، مش من حته انا شكلي ايه قدام الناس. بينما في الثقافات الفرديه الثقافات الانديفيدجوالستيك اللي بتركز على التميز واستقلال الفرد زي مثلا مجتمعات امريكا او مجتمعات اوروبا، هناك بقى عزيزي القلق الاجتماعي بيست سيلر، بيتحول الى مشكله واضطراب نفسي بيتشخص اكتر عندهم. مشكله ان الرهاب الاجتماعي ايا كانت اسبابه فهي
هي ان نسبه كبيره من المصابين بيه ما بيعترفوش ان في مشكله ولا بيطلبوا حتى علاج، وده بطبيعه الحياه لان طبيعه الاضطراب نفسه بتمنعهم ان هم يطلبوا المساعده. انا عندي مشكله في ان انا انزل اجيب حاجه من بقاله، هروح اقابل دكتور احكي له على المشاكل اللي جوايا، خصوصا بقى مع خوف المصاب بالوصمه بانه مثلا يبقى بيتقال عنه شخص غريب. فاحنا هنا زي ما قلت امام اضطراب حقيقي له جذور جينيه وبيولوجيه وثقافيه، مش مجرد طبع او سمه شخصيه. من 10 ل13% من الناس تعرضوا ليه على الاقل في مرحله معينه في حياتهم. رحمان لقد اسرفت في وصف الداء ولكنك لم تتحدث عن الدواء. وانا طبعا متوقع ان انت هتقولي في الاخر روح شوف طبيب مختص والجا لطبيب نفسي زي كل مره، ما انا عارفك بصراحه عزيز ده الحل اللي كنت هقوله. بس هناك بعض الافكار الثانيه اللي ممكن تساعد، ممكن يعني الجا للعلاج النفسي بس هناك برضو بعض الافكار اللي ممكن تساعد شويه. اول حاجه مثلا هي التعرض التدريجي، لان العلاج ببساطه يا عزيزي ما بيجيش بعد ما احنا نزيل القلق وبعد كده نبدا نتعرض لمواقف. لو جربت تعمل برزنتيشنز this is not how it works. الانسان في العادي بيبقى في مواقف هو عايز يهرب منها لحد ما دماغه بتكتشف ان ايه ده، طب الدنيا عدت اهي مفيش كوارث حصلت، لا انا هعمل برزنتيشن كل يوم. يقعد بقى يطلع عين ابونا في برنامج على اليوتيوب 10 سنين، ايه انا بتكلم ايه انا بعرف اتكلم حد بيشتمني ماشي. برنامج الدحيح يعرضوا مرتين في الاسبوع، نضى فريحه توفير. فبالتالي بقى انت لما تعرض نفسك لمواقف صغيره كده وتلاقي انه عادي، ان نزول وسط الناس ما بيعرضكش لضرب النار خالص، وان اكتر موقف محرج اكشلي مش محرج قوي كده، ده عكس ما تتجنب كل حاجه فمشاكلك تبدا تزيد. التعرض بيعمل تصحيح للتنبؤات اللي دماغك عملتها، بيعمل حاجه اسمها inhibitory learning، وده بيقلل نشاط الاميجدالا وبيزود النشاط المنطقي. حاجه تانية بقى اللي نقدر نعملها هي اننا نعدل طريقه تفكيرنا وانتباهنا، لان المشكله في القلق من الناس مش من الناس، المشكله مش في الحوار اللي بيدور حواليك، المشكله في الحوار اللي بيدور جوه دماغك. ايه اللي انا قلته ده؟ اكيد بيراقبوني، اكيد بيقولوا عليا غبي، اكيد ما ينفعش. يبقى انت قاعد وسط الناس برنس كده، يا نهار اسود النايل، طب بيقولوا عليا ايه؟ هل بيتكلموا عليا؟ ترى معجبه بيا ولا انا اللي معجب بيها؟ لازم تكون سامعاني يا لهوي، بصلي كده ليه؟ هذه من ايه؟ هو في حد مهتم بيا اصلا؟ انا جعان قوي، انا نفسي في باميه. العلاج النفسي بيدرب المريض، بيختبر افكاره في الواقع. ايوه دماغي بيقول لك الناس اللي حواليك بيكرهوك، بس هل انت عندك دليل على ده؟ فهنا الانسان بيتحول انتباهه من مراقبه نفسه لمراقبه اللي بيحصل حواليه فعلا. للاسف يا عزيزي مفيش حد بيحكم عليك ولا بيقيمك لسبب حزين جدا، انت مش محور اهتمام الكون، انت مش محور اهتمام حد، انت مش محور اي حاجه. انا مش بقلل من انا بشيل عنك الضغوط، هيقولوا عنك ايه اسوأ من اللي اتقال، هيقولوا عنك ايه في ظهرك اسوأ من اللي انت بتسمعه في وشك. انا عايزك يا عزيزي تبقى الرئيس دونالد ترامب، كلامه عزيزي ما بيعديش على ولا فلتر، راجل ذو حيثيه وانتخابات وناس بتختار ورؤساء عالم، مش مهم هفلتر الفلاتر غير كده. انا بقول بتكلم صحفي عزيزي كان بيزنوه قدام ممداني بيقول له يا ممداني الراجل ده انت قلت عليه فاشي، فقام ترامب قال له قول له ان انا فاشي. ايوه انا بقول لك ريح لحظه، اقول لك يا عزيزي ان محدش قاعد مراقبك ومستنيك تغلط، حتى لو ده كان احساس مزروع جواك من زمان في البيت او في المدرسه او وسط اصحابك. خليني اقول لك يا عزيزي واصرحك ان معظم الناس زيك، معظم الناس مشغوله بنفسها. احساس بقى ان كل الناس مركزه معايا، كل الناس بتتكلم عليا، وكل الناس عايزه تغيظني، وعملت حادثه ورب اللي عينه في حياتي يشيلها شويه، كل ده هناك مصطلح علمي بيوصفه وهو السبوت لايت افكت. دي ظاهره نفسيه بتظهر بسبب تحيز معرفي اسمه الايجو سنتريزم، التمركز حول الذات. نوع تاني من انواع التحيز المعرفي هو الكونفيرميشن بايس، يعني لو في حاجه مقتنع بيها سواء عن نفسك او عن شخص تاني فدماغك هتحاول بكل الطرق انها تثبت لك ده، حتى لو في ادله بتشير العكس ده انت ما بتستقبلهاش، انت مش هتشوف غير حاجات اللي بتؤكد وجهه نظرك. لو وجهه نظرك سلبيه هتفضل عايش في هذا اللوب، بدور على الاراء اللي بتثبت ان انا وحش. هتلاقي دايما هتلاقي انت لست اله. والمشكله ان انت احيانا لو ما لقيتش حاجه تثبت لك الانحياز السلبي اللي في دماغك، دماغك هي اللي بتعمله، يعني دماغك بتخلق ادله تثبت ان انت فاشل، تثبت ان الناس شايفاك وحش. بينما عزيزي الخبر الحلو هي ان الحياه الطف بكتير مما تتخيل. فمثلا في 2018 انتشرت دراسه بعنوان The Liking Gap in Conversations. Do people like us more than we think؟ جابوا عزيزي ناس غرباء وخلوهم يتكلموا مع بعض، وبعد المحادثه خلوا كل واحد يقيم هو حب الطرف الثاني قد ايه، وكمان يقيم هو شايف الطرف الثاني ده حبه قد ايه، واتعملت تجارب ثانيه مشابهه وكل مره كانت بتطلع نفس النتيجه، كل واحد حب الثاني اكتر ما الثاني كان فاكر. دي ظاهره نفسيه اسمها اللايكينج جاب، الفجوه بين اعجاب الناس بينا وبين اعتقادنا الشخصي، وده لاننا بنركز على اخطائنا الداخليه اللي مش بالضروره العالم يبقى كله شايفها، ولكنه يا عزيزي وهم السبوت لايت فوق لنفسك، يا نكره يا هامشي يا لا شيء. في الاخر يا عزيزي افتكر ان احنا كلنا هنموت. بهزر معاك يا عزيزي، لا ده لايكنج جاب، انا بحبك اكتر بكتير مما تظن ان انا بحبك. وبعدين يا سيدي فرضا الناس ما بتحبكش، وانت انا احمد العاضي، مشاهداتك هتقع، اعلاناتك هتقل، هتبقى ترند 2 على تويتر، مش هيحصل حاجه. السعي ان انت تحصل على اعجاب الجميع لن يكسبك سوى التعاسه، لان رحلتك في ارضاء الجميع لن تنجح في ارضاء احد. تهتمش
غير ان انت ترضي الناس الصح.
الناس الصح عزيزي،
بس مش كل الناس،
الناس اللي تستحق
ان تحصل عليك كشخص جيد.
ولازم تدرك ان اول واهم واحد في الناس دي انت.
فالنهاية عزيزي، ايا كان اللي بتعاني منه سواء خجل او انطوائية او حتى رهاب، دلوقتي بعد ما قدرت تفرق بينهم وتعرف حجم كل مشكلة فيهم، وبعد ما عرفت ازاي تطلب المساعدة لما تكتشف ان انت محتاجها، خليني اقول لك في النهاية الزتونة او كلمة السر. الحل يا عزيزي هو ان انت تعمل زي ما غسان مطر قال لحزلقون، احمل الصح، احمل الصح حتى وانت خايف. الحياء او الحذر او الكسوف او الخوف اكيد ليهم مزاياهم وبيحمونا من حاجات كتير، لكن لما يمنعونا اننا نتصرف بالقيم الخاصة بينا فعلا، هنا يا عزيزي بتظهر المشكلة. نجيب محفوظ كان بيقول الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياة. مهم ان الدماغ تتعلم ان الخوف حاجة تقدر تستحملها، ان محاولة ازالة القلق قبل ما تتصرف هي اللي بتخلي القلق سيئك، ومفيش طبعا في الدنيا حل سحري يخليك كويس فجأة. لازم تبدأ تتقبل ان الخوف مش هيروح، تعمل اللي يخليك تتحسن وفي نفس الوقت يبقى ماشي مع قيمك. اطلع وقول برزنتيشن حتى لو انت خايف وصوتك بيترعش على حد ما تقدر. طبعا مش كلنا المفروض نعمل برزنتيشنز، بس لو انت عايز تعمل ده ونفسك حاول اديها مرة اديها تانية، هتلاقي نفسك كل مرة بتكتشف ان اللي انت خايف منه مش حقيقي. وديني قدامك اهو بطلع يومين في الاسبوع من برزنتيشن، اتشتم من هنا واتشتم من هنا واتشتم من هنا ومكمل عادي، عشان طبعا سمعت نصايح الحلقه، بس عشان ده اكل عيشي وانا بارد. في النهايه عزيزي الشجاعه مش ان انت ما تخافش، الشجاعه هي ان انت تعمل الصح حتى وانت خايف. بس كده يا عزيزي، خيرا ولا خيرا، ما تنساش تشوف الحلقه اللي فاتت، شوف الحلقه الجايه، لازم تبص على المصادر واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. تعرف عزيزي الناس اللي ما عندهم قلق اجتماعي ما بيحبوش يعتصوا ليه؟ ليه يا ابو حميد؟ لان مبقاش في حد جنبهم يقول لهم يرحمكم الله. انت مستني ان يضحك يا ابو حميد صح؟ محمد أبوس إيدك، زود من رهابك الاجتماعي شوية.